السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء والأرض وملء ما شاء من شيء بعد. أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنعم الله تعالى على عباده لا حصر لها، فضلا أن يحيطوا بها ويدركوها إحصاء وعدا. قال الله جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل وعلا: وما بكم من نعمة فمن الله. وقد تكلمنا عن قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. وذكرنا أن كفر النعمة يكون على صور عديدة، من ذلك نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل، ومنه أيضا إضافتها إلى الأسباب مع الغفلة عن المسبب. وكذلك من كفران النعم أن يستعملها الإنسان في معصية الله عز وجل، فإن استعمال النعمة فيما يغضب الله يعود على الإنسان بالهلاك والبوار، ويوقعه في غضب العزيز الجبار جل في علاه. كل هذه الصور من كفر النعم الذي يوقع الإنسان في الإثم ويلحقه الوزر، قد يكون كفرا مخرجا عن الملة، وقد يكون شركا أصغر لا يجري عليه المغفرة، وقد يكون ذنبا إن تاب منه تاب الله عليه، وإلا فإنه تحت المشيئة، إن شاء عاقبه به وإن شاء غفره له. ثمة صور عديدة في كفران النعم، منها ما يكون بالقلب، ومنها ما يكون بالقول. وقد ذكر المفسرون والسلف من ذلك شيئا كثيرا مما يتعلق بكفران النعم وما رتب عليه من العقوبات والمؤاخذات، فنقرأ شيئا مما جاء في ذلك ونعلق عليه بما يفتح الله، ثم نجيب على ما يسر الله تعالى من الأسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وعن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان.
الأخوان الواقفون يستريحون فيها أماكن، ومن يريد أن يرتاح أو لا حاجة له باستماع الدرس يذهب إلى جهة أخرى. الحمد لله رب العالمين. يقول الله جل في علاه: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية الكريمة يخبر الله تعالى فيها، بعد أن أخبر الله تعالى فيها عن عظيم منه على عباده بألوان من النعم والتسخير لما في السماء والأرض، عاد لتذكير العباد بحقه، فنهاهم جل في علاه عن أن يجعلوا له أندادا، فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اعلم بارك الله فيك أن أول ما أمر الله تعالى به في كتابه عبادته عبادته وحده لا شريك له. هذا أول ما أمر الله تعالى به في كتابه، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول مأمور به، وهو إفراد الله بالعبادة. فسر ذلك ابن مسعود ابن عباس رضي الله تعالى عنه، فقال في معنى الآية: اعبدوا الله، قال: وحدوه، أي وحدوا الله بعبادته وحده لا شريك له. وأول ما نهى الله تعالى عنه في كتابه نهى عن الشرك، فقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وبهذا يتبين أن رأس المأمورات وأولها وأصلها وأساسها الذي يبنى عليه كل عمل، كل أمر وكل نهي، أن تعبد الله وحده وأن لا تقع في شيء من الشرك. فإن الله أمرك بعبادته وحده لا شريك له، ونهاك عن أن تجعل له ندا، والند هو المثيل، الند هو المساوي، الند هو العدل، الند هو النظير. كل ذلك نهى الله تعالى عنه نهيا جازما. فلا تجعلوا لله أندادا نكرة في سياق النفي، فتعم كل ما يندد به من دون الله، أي كل ما يسوى بالله عز وجل. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والتنديد أي أن تجعل الله ندا يكون بالقلب ويكون بالقول ويكون بالعمل. أما القلب فهو أن تجعل لله ندا في قلبك تحبه كحب الله، وقد ذكر الله تعالى هذا في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا تنديد قلبي بأن تجعل الله ندا فيما يتعلق بقلبك وسرك، بأن تعتقد أن غير الله يستحق حبا كحب الله، أو أنه ينفع أو أنه يضر، أو أن تعتمد عليه أو تركن إليه، أو أن تعظمه تعظيما لا يكون إلا لله. كل هذا من التنديد الذي نهى عنه الله تعالى في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا التنديد الأول، وهو تنديد القلب، وهو أخطرها وأشنعها، لأنه إذا وقع القلب في الشرك تبع ذلك القول والعمل. وأما الصورة الثانية من التنديد هو أن تسوي غير الله بالله في اللسان والقول والكلام، وهذا ثمرة ضعف علم بالله عز وجل، أو ثمرة تنديد في القلب بأن القلب وقع في الشرك، إما هذا أو هذا، فيكون القلب قد سوى غير الله بالله، كما قال الله تعالى عن المشركين: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم إيش يعدلون، أي يسوون، يسوون بالله غيره. وهذا هو الشرك، مداره تسوية غير الله بالله، هذا معنى الشرك. أن تسوي غير الله بالله، ولا يلزم هذا أن يكون في كل شيء، لأن ما في أحد يسوي غير الله بالله في كل شيء ولو في شيء واحد، فإن الله لا يقبل الشركة ولا يقبل أن يكون له نظير أو مثيل، بل نهى الله نهيا جازما، فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فالتنديد يكون باللسان إما نتيجة أن القلب معمور بتسوية غير الله بالله، في القلب شرك عظم غير الله فجعله كالله فبان بلسانه ونطق به قوله، وهذا يكون شرك اللسان، تنديد اللسان فرع عن تنديد القلب. الاحتمال الآخر أن يكون لجهل في حق الله وعدم معرفة التوحيد على ما ينبغي بأن يسوي غير الله بالله لفظا، وليس في قلبه أنه مثله لكنه قاله بلسانه، وهذا ينهى عنه أيضا، لا فرق بين هذا وذاك في النهي عنه، لكن الفرق في الخطورة. ما في شك أن الذي سوى غير الله بالله في قلبه وبان في لسانه أعظم من ذاك الذي سوى الله بغيره في قوله وقلبه معظم لله، وأنه لا ند له ولا نظير، لكنه سوى بلسانه، هذا شرك أصغر وذاك شرك أكبر. تنديد القلب شرك أكبر، وتنديد اللسان إذا كان عن جهل بالله فهو شرك أصغر يعدل ويصوب. وقد صوب النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قال له ما شاء الله وشئت، أي ما شاء الله مما يقدره وما شئت يا محمد، فذكر الله ورسوله، لكن ذكر الله ورسوله على وجه التعديل والتسوية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، جعل التسوية اللفظية تنديدا بالله عز وجل، أجعلتني لله ندا أي جعلتني مساويا لله تعالى الله، رسول الله لا يقبل هذا، ولذلك قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت، ثم شئت ثم في لغة العرب تفيد التعقيب والترتيب ونزول المرتبة عن المرحلة عن 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 المذكور أولا. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنديد القولي، ولا يقول قائل إن هذا يعني ماله العبرة بما في القلب، وهذا يقول كثير من الناس تجده يقول ألفاظ فيها تسوية غير الله بالله، وإذا نبه قال المقصود ما في القلب، أنا ما في قلبي هذا المعنى. الأدب مع الله ينبغي أن يكون بالقلب والقول وليس فقط بالقلب، بل يجب أن يكون العبد مؤدبا مع ربه مراعيا حقه في قوله وفي قلبه، فإذا وقع في نقص قدر الله في قوله حتما أن هذا ثمرة نقص قدر الله في قلبه أو جهله بقدر ربه جل في علاه، وأنه لا يجوز أن يسوى غير الله بالله لا في قول ولا في قلب ولا في عمل. أما تنديد غير الله تعالى بالله في العمل فهذا بأن يصرف عبادة من العبادات لغير الله عز وجل، مثال ذلك أن يذبح لغير الله، أن يذبح لغير الله. قد يقول قال كيف يذبح لغير الله، في أحد يذبح لغير الله؟ نعم، وما أكثرهم، أولئك الذين إذا سكن أحدهم بيتا جديدا وقال أريد أن أدفع العين حتى ما تنزل على بيت الجديد وعلى ملك الحديث، يقال له اذبح عند الباب شاة أو ديكا أو ما إلى ذلك مما يذبح، وهم لا يبالون فيما يذبح، لو ذبحت ذبابا، المقصود أن تقع في تسوية غير الله بالله، لأن المقصود هو التقرب لغير الله، هذه صورة من صور التنديد. ولا نظن أيها الإخوة أن هذا غير واقع، هذا واقع في حياة كثير من الناس عن جهل وعدم علم، وإذا قيل له لم تفعل ذلك قال لي فلان أو قال لي فلان أو عادة أو عرف، الدين لا يؤخذ بالعادة والعرف، قدر الله ينبغي أن يكون في قلب العبد أعلى ما يكون مما يطيق ولا يسوي به غيره. فالذبح لغير الله له صور، إما أن يكون على سبب وهذا هو الغالب، وإما أن يكون لغير سبب وهذا من الطوام الكبرى، وكلاهما تنديد موقع في الشرك، لعن الله من ذبح لغير الله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 4 كلمات، أولها قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، ومن لعنه الله فهو خاسر خائب، ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، ومن يلعن الله فلن تجد له سبيلا، هلاك في الدنيا والآخرة، اللعن إبعاد وطرد. لهذا ينبغي للمؤمن أن يكون حذرا من أن يقع في شيء من الشرك، لا في قلبه ولا في قوله ولا في عمله، فيصون قلبه عن تسوية غير الله بالله، ويصون قوله عن أن يسوي بالله غيره، وأن أيضا يصون عمله عن أن يسوي بالله غيره. وإذا حقق ذلك سلم من أعظم آفة ونجا من الظلم العظيم، وهو الشرك بالله. والشرك موبقة لو لم يكن فيها إلا أنه محرم للنار ومانع لمغفرة العزيز الغفار لكان كافيا في أن ينفر منه الإنسان. الله عز وجل يقول في محكم كتابه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ثم قال وما للظالمين من أنصار. من هم الظالمون؟ المشركون ظالمون، ولذلك قال وما للظالمين من أنصار، يعني وما للمشركين من أنصار، أي ينصرونهم يوم القيامة. وقال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيجب على المؤمن أن يصون قوله وأن يصون قلبه وأن يصون عمله، أن يكون فيها تنديد بالله، أن يسوي بالله غيره، فالله ليس كمثله شيء، وهو أغنى الشركاء عن الشرك، وهو الذي لا نظير له ولا كفء، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء. كل هذه الآيات تحقق وتؤكد هذا المعنى، وهو معنى ينبغي أن يستحضره المؤمن ليس في لحظة ولا في منزلة من منازل حياته، بل ينبغي أن يستحضره وأن يكون عاملا به في كل حياته وعمره. وإليك هذا التفسير من ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه، فإن الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله بعد أن ذكر الآية ذكر تفسيره، وبهذا يتبين أن الدعاوى التي يثيرها أعداء التوحيد على دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله كاذبة، فالشيخ لم يأتي بشيء من قبل نفسه، إنما جاء بآثار بأدلة من الكتاب والسنة وتفسيرها من كلام الأئمة من الصحابة ومن بعدهم رضي الله تعالى عنهم. وإليك هذا النموذج الذي يدحض هذه الشبه المفترات على هذا العالم الجليل، قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تسووا غير الله بالله وأنتم عالمون بأنه لا يستحق أحد أن يكون في منزلة الله ولا له نظير جل في علاه، فهو العلي الأعلى سبحانه وبحمده أن يكون له شريك أو أن يكون له ند سبحانه. بعد ذلك قال وقال ابن عباس، يعني في تفسير الآية، الأنداد هو الشرك، يعني فلا تشركوا بالله، هذا معنى الآية وأنتم تعلمون. قوله فلا تجعلوا لله أندادا فسره ابن عباس، فسر الأنداد بالشرك، فقال الأنداد هو الشرك بكل صوره، سواء كان شركا قلبيا أو قوليا أو عمليا. وإليك البيان فيما ذكره من الأمثلة التي تبين معنى الشرك الذي نهى الله تعالى عنه في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ابن عباس هو الشرك أخفى من دبيب النمل، من دبيب النمل أي سير النمل على صفات سوداء، أي على حصات سوداء بهيمة ليس لا يرى ما عليها في ظلمة الليل، أي في شدة إظلامه، هذا في غاية الخفاء وفي غاية الاستتار، ولا يمكن أن يتنبه إليه إلا من أنار الله بصائرهم، جعلني الله وإياكم منهم. فنور البصيرة يكشف الملتبسات ويتبين به الإنسان الحق من الهدى، والتقى هو النور الذي قال الله تعالى فيه يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، فرقانا أي نورا تفرقون به بين الحق والباطل. وتميزون به بين الهدى والضلال، وتعرفون به الخير من الشر. فهذا الذي ذكر ابن عباس خفاء واستتارا لا يمكن كشفه إلا بنور الإيمان وهداية الرحمن وتوفيقه إلى الحذر، ولذلك خافه النبيون. فهذا إبراهيم عليه السلام إمام الأتقياء والأمة الذي جعله الله تعالى أمة قانتا لله حنيفا يخاف الشرك، فيقول في دعائه واجنبني وبني إيش أن نعبد الأصنام، استعاذ بالله من الشرك الظاهر، فكيف بالشرك الخفي الذي وصفه ابن عباس بأنه أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. ثم فسر رحمه الله صورا من التنديد، واستمع إليها واستحذر ما حولك من كلام الناس وما يتكلم به من تعرف، لترى عظيم ما يقع فيه الناس من الشرك من حيث لا يشعرون في أقوالهم. والنهي ليس فقط عن الشرك في القول، بل الشرك في القول والشرك في القلب والشرك في العمل كله داخل فيما نهى الله عنه في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو أن تقول يعني الشرك الخفي الذي نهى الله عنه في قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وهو أن تقول والله وحياتك، واللي تقال وحياتك أي تحلف بحياته وحياة أبيك وحياة أمك والشرف وراسك وغلاوة أبنائك، كل هذا جاري في ألسنة الناس صح ولا لا؟ هذا من جعل الأنداد لله، هذا مخالف لقول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوع فيما نهى الله عنه، لأنك سويت غير الله بالله فيما لا يكون إلا لله. فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولذلك قال ابن عباس في بيان صور الشرك الخفي، قال وهو أن يقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، يحلف بنفسه وحياته، وتقول هذه صورة من صور الشرك اللفظي، صورة من صور التنديد، وهو الحلف بغير الله. فالذي يحلف عليك بوالديك بأبيك بأمك بالشرف بالنبي، كل هذا حلف بغير الله وهو من التنديد، لأن الحلف لا يكون إلا بالله. من كان حالفا إيش فليحلف بالله، وإذا كان ما هو حالف بالله فليصمت لا يحلف بشيء، إما أن تحلف بالله وإلا فلا تحلف، فإن من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك كما جاء في حديث ابن عمر الذي سنقرأه بعد قليل. إذن هذه الصورة الأولى التي ذكرها ابن عباس من صور التنديد، وهو التنديد القولي بأن يحلف بغير الله. ثم قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه، يقول وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. هذا من إضافة النعمة إلى السبب، لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص. ابن عباس يعد هذا من التنديد، يعد هذا من الشرك القولي، أن تقول لولا كليبة فلان لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص. البط يصوت إذا جاء غريب، وكذلك الكلاب تنبح إذا جاء غريب، فتنبه أهل الدار. هذا سبب أو ليس سببا؟ سبب، ما في شك أنه سبب. لكن لماذا عده ابن عباس من الشرك؟ عده ابن عباس من الشرك لأنه غفلة عن المسبب وهو الله جل في علاه. ومعلوم أن ذكر السبب إذا كان يتغمن الغفلة عن المسبب المقدر الذي هو الله فإنه منهي عنه، وهو من كفر النعمة، كما قال الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أما إذا كان ذكر السبب خال من أن يجحد الله، أي مع الإقرار بفضل الله وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فإنه لا بأس عند ذلك أن يقول هذا القول، أي أن يضيف النعمة إلى السبب، كما تقدم في ما ذكرنا من حديث عبد الله من حديث العباس أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعت عمك، فقال هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، فقال لولا أنا، فذكر هو ولم يقل ولولا الله ثم أنا، وهذا لأنه سبب حقيقي مع البعد غاية البعد عن الغفلة عن الله. وليكن على لسانك فيما إذا ذكرت سببا مستقلا أن تذكر الله قبل ذكرك السبب. فإذا انتهت معاملتك في الدائرة تقول والله لولا الله ثم فلان ما تيسرت المسألة، فاجعل ذكر الله مقدم، فهذا من حفظ النعمة وشكرها. لكن لو جاء أحد وسألك وقال لك كيف انهيت معاملتك، قلت والله لولا فلان ما انتهت، فأنت الآن تجيب على السبب الخاص، لأنه يسألك عن السبب، مثل ما سأل العباس النبي صلى الله عليه وسلم عن النفع الذي منه لعمه فقال لولا أنا. فبداية القول ينبغي أن يذكر فيها الله جل وعلا لنأمن من الوقوع في الشرك الذي ذكره والتنديد الذي ذكره عبد الله بن عباس في قوله، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط لأتانا اللصوص. إذن عندما تذكر السبب أن تضيف النعمة إلى السبب، إن كان استقلالا ابتداء يعني كلام مبتدأ فاذكر الله ثم اذكر السبب، هذا الأكمل في الأدب والأكمل في حفظ النعمة وإضافتها إلى الله وشكرها، حتى لا تقع في ما قاله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. أما فيما إذا كان جوابا على سؤال مثل ما مثلنا، من أنهى لك الموضوع هذا، كيف حصل لك، تقول لولا كذا لا لما كان كذا أو لما حصل كذا، هذا لا بأس به، لأنه إجابة مع وجوب اعتقاد أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك إيش ما نفعوك. هذا تمام اليقين الذي في القلب ينضح به اللسان ولا يغيب عن ذهن الإنسان المؤمن الموحد بالله عز وجل، الموحد الله عز وجل. يقول وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، هذا من الشرك. وقد ذكر حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا من التنديد، لأنك قلت واء والواو تقتضي التسوية، فسويت غير الله بالله، وهذا هو التنديد الذي نهى الله تعالى عنه في قوله فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. وقول الرجل لولا الله وفلان، لولا الله وفلان، كل ما يفيد تسوية غير الله بالله فهو تنديد. لما تقول لولا الله وفلان أنت جعلت لله ندا وهو فلان الذي أضفت إليه السبب. لكن تقول حتى تسلم، يقول رحمه الله لا تجعل فيها فلانا، هذا كلام من؟ كلام عبد الله، كلام عبد الله بن عباس، يقول لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. يعني كل هذه الصور المتقدمة من الشرك القولي، رواه عن عبد الله بن عباس بإسناده عن عبد الله بن عباس ابن أبي حاتم قال، وعن عمر نقل عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهو إما أن يكون كفرا أكبر أو كفر أصغر على حسب ما يقوم في قلب الحالف. فمن كان في قلب الحالف أن المحلوف به كالله ولو في بعض الجوانب أو الأشياء سوى غير الله بالله في شيء من الأشياء فإنه كفر أكبر، لأنه تنديد بالله في القلب والقول. وأما إذا كان فقط تنديد بالقول دون تنديد القلب فهذا شرك أصغر. فقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك يحتمل أن يكون شركا أو كفرا أكبر أو أصغر. وقال ابن مسعود، انتبه لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأن أحلف بالله كاذبا، يعني يمين غموس، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، يعني سيئات الحلف بغير الله أعظم من اليمين الغموس التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، وهي موجبة لغمس صاحبها في النار، وهي أن يحلف على ماض كاذبا يقول والله فعلت كذا وما فعل، أو والله ما فعلت كذا وهو قد فعل. فهذه يمين يسميها العلماء اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار، وقد جاءت تسميتها في السنة بذلك، فهي تغمسه في الإثم والوزر في الدنيا وتغمسه في النار في الآخرة. فابن مسعود يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ليش؟ لأن سيئة المعصية ولو كانت من الكبائر أعظم من سيئة الشرك ولو كان شركا أصغر. فينبغي المؤمن أن يعرف مراتب الخطر في معصية الله عز وجل. أعظم ذلك الكفر والشرك الأكبر، ثم بعد ذلك الشرك الأصغر، ثم بعد ذلك الكبائر، ثم بعد ذلك الصغائر. سلمنا الله وإياكم من كل سوء وشر، وجعلنا من عباده وأولياءه المتقين. عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، بعد أن ذكر المؤلف كلام ابن عباس جاب الأدلة الدالة على صحة ما ذكره ابن عباس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل أولا عن عمر، ثم نقل أثرا عن عبد الله بن مسعود، ثم نقل حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل لا تقول، قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وفلان أو وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا، قل بل قل ما شاء الله وحده، يعني لا تسوي غير الله بالله في قولك ما شاء الله وشاء فلان أو ما شاء الله وشئت، ولو كان الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي وهو من كبار التابعين من تلاميذ عبد الله بن مسعود أنه يكره، أنه يكره، يكره بمعنى يرى التحريم، لأن الكراهة في كلام السلف ليست الكراهة في اصطلاح المتأخرين، بل معناها التحريم، أنه يكره يعني يحرم، أعوذ بالله وبك، لأن الاستعاذة لا تكون إلا بالله، فلا تكون بغيره، فمن استعاذ بغيره ولو على التسوية كان ذلك من الشرك. لكن لو استعاذ بآدمي حاضر قادر فإنه لا بأس به بأن يقول أعوذ بك من فلان وهو قادر حاضر، فإنه لا بأس به. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في فتنة الدجال، قال صلى الله عليه وسلم عن فتنة الدجال فمن سمع به فلينأ عنه، أعوذنا الله وإياكم من فتنة الدجال. من سمع بالدجال أي بخروجه فلينأ عنه، أي يذهب بعيدا عنه ما استطاع. فمن وجد معاذا أو ملاذا فليعذ به، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، معاذا أي مكانا يحتمي به أو من يحميه من الدجال فليعذ به. وهذا فيه جواز أن يستعيذ الإنسان بالمخلوق فيما يقدر عليه وهو حاضر، ولكن الإشكال في هذه الجملة أعوذ بالله وبك هو تسوية غير الله بالله، وهو الذي نهى عنه في قوله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ويقول لولا الله ثم فلان، يعني الذي ينبغي أن يقول، نعم، ويجوز أن يقول بالله ثم بك، يعني أعوذ بالله ثم بك، لأنه تابع لم يسوي غير الله بالله، ويشترط أن يكون حاضرا قادرا. قال ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، لأنك عندما تذكر السبب مع الله عز وجل ينبغي أن يكون نازلا في المقام، فتقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان، فإن لولا الله وفلان تفيد التسوية، فيقع الإنسان فيما نهى عنه الله عز وجل من تسوية غيره به. يقول قائل هذا تنطع، ليش التدقيق هكذا في الألفاظ؟ نقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فينبغي للمؤمن أن يلزم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي أنكر ونبه وصوب، ولا يمكن أن ينبه ولا يصوب إلا ما كان يحتاج إلى تنبيه وتصويب. ولذلك قال في خطابه لأصحابه لا تقولوا ما شاء الله وفلان، بل قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. والأدب مع الله ينبغي أن يكون بالقلب والقول والقالب، وأن لا تسوي غير الله بالله في شيء من ذلك كله. أسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشرك ظاهره وباطنه، وأن يعيذنا من خفيه وجليه، وأن يغفر لنا ما لا نعلمه، وأن يسترنا بستره، وأن يعاملنا بعفوه، وأن يرزقنا الالتزام بلا إله إلا الله، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يتوفانا عليها، وأن يلزمنا التقوى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نجيب على ما يسر الله من أسئلة.